بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 70 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 12 من شهر ذي القعدة لعام 1443 للهجرة، الموافق 11 من شهر يونيو لعام 2022 للميلاد، ومعنا تتمة حديث الباب المحافظة على صلاة الصبح والعصر. حديث 99 بعد 200، روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر، ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله بن جابر البجلي اليماني الصحابي المشهور رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر، هذه يعتبرونها بدل من قوله من عنده، بدل من عنده، كنا جلوسا عنده، أي كنا جلوسا إذ نظر، أو جملة إذ نظر وقع في جواب بينما المقدر، أي بينما نحن جلوس، تقديره بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، أي ليلة 14، ليلة 14، فقال: أما إنكم سترون ربكم، أي عز وجل، يوم القيامة. هذا عن رؤية يوم القيامة وليس رؤية الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منها، من أهلها. أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر. قال ابن رجب رحمه الله: شبه الرؤية بالرؤية، لا المرئية بالمرئي سبحانه وتعالى، شبه الرؤية بالرؤية، كما ترون القمر رؤية واضحة جلية لا لبس فيها من غير ضيم ولا ضم كما سنبين، كذلك ترون ربكم. ولم يشبه المرء بالمرء، لم يشبه الله بالقمر، تعالى الله عن ذلك. قال: وإنما شبه الرؤية برؤية البدر لمعنيين، أحدهما أن رؤية القمر ليلة البدر لا يشك فيه ولا يمترى، والثاني يستوي فيه جميع الناس من غير مشقة، لا تضامون. اختار المؤلف هذا الضبط، لا تضامون، لا تضامون في رؤيته. قال الخطابي رحمه الله في شرح البخاري: يروى على وجهين، أحدهما تاء تضامون، مفتوحة التاء مشددة الميم، تضامون، وأصلها تتضامون فحذفت إحدى التاءين، هذا من الضم، أي لا يضام بعضكم بعضا كما يفعله الناس في طلب الشيء الخفي، إذا كان ينظرون إلى شيء خفي فينضم بعضهم إلى بعض، كما يفعله الناس في طلب الشيء الخفي الذي لا يسهل دركه فيتزاحمون، يعني تضامون تزاحمون، فيتزاحمون عند ذلك، ينظرون إلى جهته، يضام بعضهم بعضا، يريد أنكم ترون ربكم، وكل واحد منكم وادع في مكانه لا ينازعه رؤيته أحد، هذا تضامون بالفتح مع التشديد. والوجه الآخر لا تضامون، لا تضامون بتخفيف الميم، لا تضامون من الضيم، الضيم يعني الظلم، أي لا يضيم بعضكم بعضا في رؤيته. ذكر الخطابي وجهين فقط، تضامون تضامون، ولم يذكر الوجه المثبت عندكم هنا في الكتاب تضامون. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: وذكر ابن السمعاني فيه رواية ثالثة تضامون بضم التاء وتشديد الميم، قال: ومعناها لا تزاحمون. إذن أصبح عندنا معنيين، من الضم والزحام أو من الضيم. إذا كان من الضم أو الزحام فهذا يضبط بضبطين: تضامون وتضامون. إذا كان من الضيم الذي هو الظلم فيكون بالتخفيف: تضامون لا تضامون، من الضيم. أما في الزحام: لا تضامون لا تضامون، لا تزدحمون لا تزاحمون. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال مهلب أي على شهودها في الجماعة، على شهودها في الجماعة، نقله القرطبي. وألا تغلبوا بمعنى أن تستعدوا لقطع أسبابها، أي أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كنوم وشغل مانع. ألا تغلبوا تستعدوا وتقطعوا الغلبة هذه من نوم أو شغل على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم العصر والفجر. قال الخطابي: وقوله عقب ذلك فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك، أي نزه ربك سبحانه عما لا يليق به، حامدا له على ما أنعم عليك. تسبيح مقرون بالحمد. سبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، طب هذا تسبيح ما علاقته الآن بأن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة؟ قال القرطبي: قراءة جرير في هذا الموضع لهذه الآية يشعر بأن قوله وسبح معناه فصلي، فصلي في هذين الوقتين. وهذا تفسير مشهور الآية: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أنه إشارة لصلاة الصبح وصلاة العصر. سبح أي صلي. ما مناسبة الصلاتين هذه، أو ما اختصاص هاتين الصلاتين العظيمتين بمسألة الرؤية؟ يقول ابن رجب رحمه الله: وقيل مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب ذكر الرؤية أن أعلى ما في الجنة رؤية الله عز وجل، وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان، وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان، فالمحافظة عليهما يرجى بها دخول الجنة ورؤية الله عز وجل فيها، كما في الحديث الآخر: من صلى البردين دخل الجنة. كأن ابن رجب رحمه الله يحمل الآية على، يحمل الحديث على رؤية الجنة، كأنه يحمل الحديث على رؤية الجنة. ثم قال ابن رجب: ويظهر وجه آخر، يعني الوجه الأول إن أعلى ما في الجنة رؤية الله، وأشرف ما في الأعمال في الدنيا هاتان الصلاتان. قال: ويظهر وجه آخر، وهو أن أعلى أهل الجنة منزلة، أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر في وجه الله عز وجل مرتين، بكرة وعشية. وعموم أهل الجنة يرونه في كل جمعة في يوم النزيد، لكن أعلى أهل الجنة يرونه مرتين. قال: والمحافظة على هاتين الصلاتين على ميقاتهما ووضوئهما وخشوعهما وآدابهما يرجى به أن يوجب النظر إلى الله عز وجل في الجنة في هذين الوقتين. فالمحافظة على هاتين الصلاتين تكون، ابن رجب يقول، نعيد كلامه، قال: ويظهر، قال: ويظهر وجه آخر، وهو أن أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر في وجه الله عز وجل مرتين، بكرة وعشية. وعموم أهل الجنة، وعموم أهل الجنة يرونه في كل جمعة في يوم المزيد. والمحافظة على هاتين الصلاتين على ميقاتهما ووضوئهما وخشوعهما وآدابهما يرجى به أن يوجب النظر إلى الله عز وجل في الجنة في هذين الوقتين. قال: فالمحافظة على هاتين الصلاتين تكون سببا لرؤية الله في الجنة في مثل هذين الوقتين، كما أن المحافظة على الجمعة سبب لرؤية الله في يوم المزيد في الجنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: سارعوا إلى الجمعات، يعني بكر بكر، فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في الدنو على قدر تبكيرهم إلى الجمعات. قال: وروي عنه مرفوعا، خرجه ابن ماجه. وهذا الأثر أثر ابن مسعود، وجاء عنه أنه حضر مبكرا وقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، إن الناس يكونون من الله يوم القيامة وفي الجنة على قدر دنوهم من الإمام، وهنا يقول على قدر تبكيرهم. لهذا ينبغي للإنسان الحريص أن يبكر في الجمعة وأن يدنو يقترب من الإمام قدر استطاعته. وقال ابن رجب: هذا الحديث نص في ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. هنا ذكر في الآخرة عموما، ما قال في الجنة، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وقد ذكر البخاري بعضها في أواخر الصحيح في كتاب التوحيد، وقد أجمع على ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة وأتباعهم. قال: وإنما خالف فيه طوائف أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن يرد النصوص الصحيحة بخيالات فاسدة وشبهات باطلة يخيلها لهم الشيطان فيسرعون إلى قبولها منه، ويوهمهم أن هذه النصوص الصحيحة تستلزم باطلا ويسميه تشبيها أو تجسيما فينفرون منه، كما خيل إلى المشركين قبلهم أن عبادة الأوثان ونحوها تعظيم لجناب الرب، وأنه لا يتوصل إليه من غير وسائط تعبد فتقرب إليه زلفة، وأن ذلك أبلغ في التعظيم والاحترام، وقاسه لهم على ملوك بني آدم فاستجابوا لذلك وقبلوه منه عياذا بالله. فالشيطان يسول للناس، يريد منهم أن ينفوا الأشياء الصحيحة الثابتة بخيالات وشبهات فاسدة، ويريد منهم أن يثبتوا الباطل الذي لا وجود ولا حقيقة له أيضا بالشبهات والخيالات فاسدة عياذا بالله. الحديث الذي بعده الحديث 300. قال: روى مسلم عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقاله رجل من أهل البصرة، قال لعمارة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. روى مسلم عن عمارة بن رؤيبة الثقفي أبي زهير الكوفي الصحابي الشيء مشهور، له 9 أحاديث، مات بعد 70 كما ذكر في الكوكب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج، أي لن يدخل، أي لن يدخل، لن يلج النار أحد، أي لن يدخلها أصلا، أو لن يدخلها على وجه التأبيد، لن يدخلها ابتداء يعني بالمرة، أو لن يدخلها ويخلد. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، أي صلى صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وصلاة قبل غروبها يعني الفجر. يعني هذا الراوي يقول، الراوي يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني بقوله صلاة قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، والعصر أي وبصلاة قبل غروبها العصر أي لن يدخل النار من عاهد وحافظ على هاتين الصلاتين ببركة المداومة عليهما كما قال القرطبي رحمه الله. وقال الطيبي في شرح المشكات وخص الصلاتين بالذكر الصبح والعصر لأن وقت صلاة الصبح وقت لذيذ الكرى والنوم والقيام فيه أشق من القيام في غيره. قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وصلاة العصر وقت قوة الاشتغال بالتجارة وحينئذ يحمى البيع والشراء فما ينتهي عنه إلا من كمل دينه، يعني لا يترك التجارة ويذهب لصلاة العصر إلا من كمل دينه. قال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ولأن الوقتين مشهودان تشهدهما ملائكة الليل والنهار ويرفعون فيهما أعمال العباد إلى الله تعالى، والمسلم إذا حافظ عليهما مع ما فيه أو فيهما من التثاقل مع ما فيه هو من التثاقل والمشاغل كان الظاهر من حاله أن يحافظ على غيرهما أشد محافظة، وما عسى أن يقع منه التفريط أي لو حصل تفريط فالحري أن يقع مكفرا فيغفر له ولن يلج النار. من حافظ على هاتين الصلاتين لن يلج النار بإذن الله. فقال له أي لأبي عمارة بن رؤيبة قال له رجل من الأنصار من أهل عفوا رجل من أهل البصرة قال في البحر المحيط السجاج اسمه إسماعيل، هذا صحابي رضي الله عنه اسمه إسماعيل كما بينه ابن حجر في الإصابة، ونصه إسماعيل رجل من الصحابة نزل البصرة. ثم ذكر حديث مسلم هذا عن عمارة بن رؤيبة قال ورويناه في جزء عبد الله الجابري عن أبي بكر بن عمار بن رؤيبة قال جاء شيخ من أهل البصرة إلى أبي فقال حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر فقال الشيخ أنت سمعته؟ قال سمعته أذناي وعاه قلبي. فقال الشيخ وأنا سمعت صلى الله عليه وسلم يقول وما علمت أحدا وافقني عليه، يعني ما كان يظن أحد يروى هذا الحديث غيره. ورواه ابن خزيمة في صحيح عن بندار عن يزيد بن هارون عن إسماعيل فقال فيه شيخ من أهل البصرة يقال له إسماعيل. ثم قال ابن حجر ولا نعرف تسمية هذا الشيخ إلا في هذه الرواية وهي رواية صحيحة والله أعلم. فالمهم أن هذا الرجل من أهل البصرة صحابي جليل اسمه إسماعيل رضي الله عنه يقول لعمارة ويتثبت منه أنت سمعت هذا؟ أنت بهمزة الاستفهام الاستثبات المقلوبة مدة أي هل أنت يا عمارة أصلا أنت قلبت الهمزة مدة أي هل أنت يا عمارة سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمارة نعم. قال الرجل البصري هذا إسماعيل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراد التأكيد فقال سمعته أذناي ووعاه أي حفظه قلبي، توكيد لفظي لرفع توهم سماعه بواسطة يعني حتى لا يظن أنه سمعه من صحابي آخر، بل يقول أنا سمعته أذناي سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال باب وقت الظهر. تقدم معنا في المواقيت المجملة أن الظهر إذا زالت الشمس إذا مالت الشمس إذا ضحضت الشمس، وأيضا كان يسمى الهجير، وهناك إشارة تقدمت أنه كان يعجل بها أي في أول وقتها. هنا الحديث الواحد بعد 300 روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت إذا دحضت الشمس. عن جابر رضي الله عنه مسلم عن جابر ابن سمرة ابن جنادة السوائي بضم السين والمد الكوفي الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. قال الخطابي معناه هذا في المعالم معالم السنن يقول معناه زالت دحضت الشمس زالت يعني زالت عن كبد السماء عن وسط السماء بداية وقت الظهر زالت. وأصل الدحض الزلق الزلق يعني احنا نقول زحلقة زلق يقال دحضت رجله أي زلت عن موضعها. وأدحضت حجة فلان أي أزلتها وأبطلتها انتهى كلامه. وجاء في وصف الصراط أنه دحض مزلة يعني زلق زلق صلى الله عليه وسلم. قد روى مسلم عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. وهنا يقول ماذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دحضت إن هذا الدحض هو وقت الآذان فكيف يصلي إذا دحضت؟ هذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجل الخروج إليها فتقام عقب الزوال. هنا يقول يصلي إذا دحضت هو الأذان الأذان إذا دحضت كان بلال يؤذن إذا دحضت. قال النووي رحمه الله وفيه دليل على استحباب تقديمها تقديم صلاة الظهر أول وقت وبه قال الشافعي والجمهور انتهى. وقال القرطبي كان هذا منه صلى الله عليه وسلم في زمن البرد كما قد رواه أنس أنه إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجلا انتهى كلام القرطبي. وأثر أنس هذا رواه النسائي في السنن الصغرى بإسناد صحيح كان إذا كان الحر أبرد بالصلاة يعني أخر كما سنبين وإذا كان البرد عجل. الحديث الثاني بعد 300 قال روى مسلم عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. وفي رواية شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. روى مسلم عن خباب بن الأرت ابن جعدلة ابن سعد التنيمي حليف بن زهرة أبي عبد الله الكوفي من السابقين الإسلام وكان أحد من عذب في الله تعالى. هذا خباب يقول شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا رضي الله عنه. شاهد بدرا وله 32 حديثا في كتب السنة ونزل الكوفة ومات بها منصرفا في صفين في موقع الصفين سنة 37 عن 73 سنة وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء أي الرمل الذي اشتدت حرارته. النووي يقول هذا كلام النووي الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته أي شكوا إليه الصلاة في شدة الحر وطلبوا منه الإبراد بها تأخير الصلاة فلم يجبهم. وهذا هو التفسير الصحيح لما حصل شكوا إليه كما يقول ابن رجب رحمه الله ولم يجبهم. وبهذا فسره رواة الحديث منهم أبو إسحاق كما سنأتي وشريك وقد خرجه البزار في مسنده وزاد فيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير في شدة الحر. وخرجه ابن المنذر وزاد في آخره وقال إذا زالت الشمس فصلوا، يعني لم يستجب لهم، لم يشكنا كما سيأتي، يعني لم يزل شكواهم ولم يجيبهم إلى طلبهم، وإنما قال لهم إذا زالت الشمس فصلوا. إذا زالت يعني في أول وقتها، في أول وقتها. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في شدة الحر. وللبخاري عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر، جمع ظهيرة يعني الظهر، بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. المسجد كان حصباء، ما كان مفروشا، ومسقوف بجليد النخل، ومن شدة الحر تحمى فيه الحصباء هذه. فيقول فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. ويأتي الجمع بين هذا وبين حديث الأمر بالإبراد، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا كما قال النووي. هو من فعل أشكى، أشكى، عندنا شكى وأشكى. شكى هذا الرباعي الهمزة فيه تسمى همزة السلب، أشكى يعني سلبك الشكوى، لم يزل شكواك. قال القرطبي أي لم يسعف طلبنا ولم يجبنا إلى مطلوبنا. يقال شكوت إلى فلان إذا رفعت إليه حاجتك شكوت، وأشكيته إذا ألجأته إلى الشكوى، وأشكيته إذا نزعت عنه الشكوى. فلم يشكنا، لم ينزع عنا الشكوى، لم يسلبنا، كما قال تشكي المحبة وتشكو وهي ظالمة كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان. هنا ثعلب من أئمة اللغة فسر الحديث تفسيرا آخر، قال لم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد. لاحظ المعنى المشهور عند الشراح، لم يشكنا أي لم يزل شكوانا، وهذا هو المعنى الصحيح. لم يستجب لهم وقال صلوا إذا زالت الشمس. ثعلب يقول لم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد. وهذا قول ثعلب مردود يرده كما قال الحافظ ابن حجر أن في الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله فلم يشكنا وقال إذا زالت الشمس فصلوا، إذا زالت الشمس فصلوا. قال زهير بن معاوية قلت لأبي إسحاق السبيعي وهم رواة الحديث أفي الظهر، أي أشكوا في حر الظهر أو من حر الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها، أي أفي مشقة تعجيلها، أي كانت الشكوى لوجود مشقة في تعجيلها؟ قال نعم، أي شكوا من مشقة تعجيلها في أول الوقت. قال المؤلف حفظه الله وفي رواية شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء. الرواية السابقة ما كان فيها لفظ الصلاة، شكونا إليه حر الرمضاء، هنا يقول شكونا إليه الصلاة في الرمضاء، وفيه التصريح بأن الشكوى كانت من الصلاة في حر الظهيرة. وهذا يرد قول من قال إنهم شكوا تعذيب المشركين لهم في الرمضاء. هناك من ظن أن هذا الحديث هو متعلق بالشكوى من تعذيب المشركين. قال الحافظ الفتح أغرب الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله، فزعم أن الحديث الوارد عن خباب عند مسلم وأصحاب السنن شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، أن المراد أنهم شكوا ما يلقونه من المشركين من تعذيبهم بحر الرمضاء وغيره، فسألوه أن يدعوه على المشركين فلم يشكهم، أي لم يزل شكواهم وعدل إلى تسليتهم بمن مضى من قبلهم، ولكن وعدهم بالصبر انتهى. قال ويبعد هذا، ويبعد هذا، ويبعد هذا الحمل، هذا التفسير أو التأويل، ويبعد هذا الحمل أن في بعض طرق حديث مسلم وعند ابن ماجه الصلاة في الرمضاء، هذه الرواية معنى مهمة، شكوا إليه الصلاة في الرمضاء، وعند أحمد يعني الظهر، وقال إذا زالت الشمس فصلوا، فكل هذا يبعد قضية. نعم خباب شكى، وهذا ثابت عند البخاري، شكونا إليه ومتوسد بردد، لكن ليس هذا الحديث، هذا الحديث يتعلق بصلاة الظهر. قال فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا ولم يجبنا إلى طلبنا كما تقدم. وجمهور العلماء على استحباب الإبراد، على استحباب الإبراد بالظهر عند شدة الحر لما يأتي من أمر به، وأجابوا عن حديث خباب بأجوبة أحسنها جوابان ذكرهما النووي وغيره، وهذا سياق ما ذكره ابن رجب. يقول أحدهما أنهم طلبوا منه التأخير الفاحش المقارب آخر الوقت فلم يجيبهم إليه. طيب لماذا طلبوا التأخير الكثير هذا الفاحش؟ يقول وذلك أن شدة الحر في الصيف لا تزول في المدينة إلا بتأخر الظهر إلى آخر وقته، وهو الذي طلبوه فلم يجيبهم إلى ذلك، وإنما أمرهم بالإبراد اليسير ولا تزول به شدة حر الحصى. الإبراد اليسير يعني التأخير القليل، وهذا لا تزول به الحرارة، فهم أرادوا الإبراد الذي تزول به حرارة الحصباء، وهذا إلى قرب العصر. الجواب الثاني أن هذا منسوخ، أن حديث خباب منسوخ بالأمر بالإبراد، وهو جواب الإمام أحمد والأثرم، واستدل بحديث المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة، فقال لنا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، خرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وابن ماجه. فالحافظ يقول، فالإمام أحمد يقول إن هذا منسوخ، حديث خباب كان أولا ثم نسخ بالإبرادي. حافظ ابن حجر يقول وأحسن الأجوبة كما قال المازري الأول، وأيضا النووي ذكر الجواب الأول وغيره، أنهم طلبوا تأخيرا كثيرا، وأن من في المدينة لا يستفيد بالتأخير اليسير، يحتاجون التأخير الكثير. قال باب الإبراد في الظهر في شدة الحر. الحديث الثالث بعد 300، روى البخاري ومسلم عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فقال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول، وفي رواية البخاري حتى ساوى الظل التلول. روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، أي شرع في الأذان. وراه إسماعيل بلفظ أراد أن يؤذن بالظهر، ذكره الفتح. وفي رواية البخاري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن. إذن أذن مؤذن هنا سنحمله على أنه بدأ في الأذان، وسنبين لماذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، أيدخل بها في وقت البرد؟ وهو آخر النهار، وهو برد نسبي بالنسبة لما قبله. أدخل بها في وقت البرد وآخر النهار، قال القاضي عياض، لأن حال ذلك الوقت بالإضافة إلى حر الهاجرة برد، يقال أبرد الرجل صار في برد النهار. أبرد أبرد. قال الحافظ الفتح: قوله فقال أبرد ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان. يعني هنا مسألة وسيأتي لها بيان في الآخر أيضا، هل حصل الأذان ثم يسلم قال أبرد، أي أبرد بالإقامة، أبرد بالصلاة، أم منعه من الأذان، أم منعه من الأذان وقال أبرد أي آخر الأذان. ثم هنا الحديث يقول أذن. الحافظ يقول قول أبرد ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان، إنه قال أذن. قال وسيأتي في الباب الذي بعده بلفظ أنا عند البخاري فأراد أن يؤذن للظهر فقاله أبرد، وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان أي الأمر بالإبراد. قال فيجمع بينهما على أنه شرع في الأذان فقال أبرد فترك ترك الأذان. قال فمعنى أذن أي شرع في الأذان، ومعنى أراد أن يؤذن أي أن يتم الأذان، أراد أن يتم الأذان. إذن الحافظ بن حجر يرى أن المؤذن بدأ، بلال بدأ ثم أمر سلم بترك الأذان، أبرد أبرد انتظر انتظر، أو قال عليه الصلاة والسلام انتظر انتظر والشك من الراوي. وقال أي صلى الله عليه وسلم في بيان الحكمة إن شدة الحر من فيح جهنم. فيح جهنم كما ذكر القرطبي شدة حرها وشدة غليانها، يقال فاحت القدر تفيح إذا هاجت وغلت. قال القرطبي وفيه دليل على أن النار قد خلقت وأنها موجودة، خلافا لما قالته المعتزلة وغيرهم من أهل البدع أنها ستخلق في القيامة. النار موجودة الآن وهذا مجمع عليه بين أهل السنة. قال فإذا اشتد الحر فأبردوا، أبردوا أي أخروا أو تأخروا عن الصلاة، أبردوا عن الصلاة أي تأخروا عن الصلاة مبردين. قال أبو ذر حتى رأينا فيئة التلول. قال قسطلاني رحمه الله التلول جمع تل بفتح أوله، والتل كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحوهما، وهي في الغالب مسطحة غير شاخصة، يعني ليست شيئا مرتفعا، لا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. لاحظ التل هذا ما يظهر له ظل، ونحن قلنا عند زوال الشمس عندما تكون الشمس عمودية قد يكون العمود الشاخص لا ظل له أصلا أو ظل قليل جدا يعني نحو شبر، ثم يبدأ الظل يزيد شيئا فشيئا، هذا بالنسبة للعمود أو الشاخص أو الشخص القائم. لكن التل المنبسط المسطح هذا حتى يظهر له ظل يحتاج وقت كبير، لهذا يقول لا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. والفيء من جهة اللغة ما بعد الزوال، والظل أعم منه يكون لما قبل وما بعد، ولهذا يقولون الفيء لأنه عاد، فاء وعاد، كان وذهب ثم عاد. قال والتلول لانبساطها لا يظهر فيها عقب الزوال فيء بخلاف الشاخص المرتفع. قال نعم دخول وقت الظهر لا بد فيه من فيء، فيء قليل بداية طول الظل، فالوقت لا يتحقق دخوله إلا عند وجوده. قال فيحمل الفيء هنا على الزائد على هذا المقدار، هذا فيء حصل بعد مدة، والنووي أيضا له كلام في هذا أن هذا لا يحصل إلا بعد مدة،
قال المؤلف وفي رواية للبخاري حتى ساوى الظل التلول، معناه ناسل امتداد الظل ارتفاع التلول، يعني الظل أصبح مساويا للتل. طيب هذا متى يكون هذا ظل الشيء مساويا لطوله؟ هذا خروج وقت الظهر، إذا صار ظل الشيء مساويا لطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر كما تقدم معنا. الحافظ يقول ظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله، هذا ظاهر اللفظة. ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرا، فساواه في الظهور لا في المقدار، ساوى الظل التلول أي سواه في الظهور وليس في المقدار، أو يقال كان ذلك في السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر، وهذا نعم كان في السفر. تمام هذه الرواية عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. وهنا مسألة، هل يؤخر الأذان عند الإبراد بالظهر كما هو ظاهر هذه الرواية، أم نؤخر الصلاة ويكون الأذان في وقته؟ وهل الأذان هو للوقت أم للصلاة؟ هذه الجزئية فيها خلاف، هل الأذان هو للإعلام بالوقت أم هو للصلاة؟ وتقدم قول الحافظ ابن حجر بما يفيد تأخير الأذان، وأنه أمر المؤذن أن يترك الأذان أن يتوقف، ولكن مع التنبه إلى ما قلنا هذا كان في السفر، هذا كان في السفر. الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول ظاهر حديث أبي ذر الذي خرجه البخاري يدل على أنه يشرع الإبراد بالأذان، يعني تأخير الأذان عند إرادة الإبراد بالصلاة، فلا يؤذن إلا في وقت يصلى فيه أو يصلي فيه، فإذا أخرت الصلاة أخر الأذان معها، وإن عجلت عجل الأذان. هذا ظاهر الحديث. وانتبهوا، هذا بالنسبة للسفر لا إشكال، يعني جماعة مسافرين ثم ما نزلوا في وقت الزوال واستمروا في السفر ونزلوا مثلا قرب العصر يؤذنون. يقول ابن رجب وقد وقع في كلام بعض أصحابه ما يدل على أن من أخر الصلاة في السفر إلى آخر وقتها وهو سائر أنه يؤذن إذا نزل وأراد الصلاة، وحملوا فعل ابن مسعود بالمزدلفة على ذلك، إذا دخل وقت الثانية أذن لها يؤذن عند نزوله. قال ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، أي ليلة مزدلفة، مزدلفة تسمى جمع، أي ليلة جمع لما غربت له الشمس بعرفة ودفع لم ينقل عنه أنه أذن للصلاة، فلما قدم جمعا أذن وأقام وصلى، يعني لم ينقل في عرفة إنه أذن المغرب، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في مزدلفة، فأخر الأذان إلى وقت الصلاة. قال وهذا يدل على أن الصلاتين المجموعتين في وقت الثانية لا يؤذن لهما إلا عند صلاتهما في وقت الثانية، فيكون الأذان للوقت الذي يصلي فيه لا للوقت الذي يجمع فيه نية الجمع. قال ولكن قد روى أبو داود الطيالسي هذا الحديث في مسنده عن شعبة وخرجه من طريقه الترمذي ولفظه، وهذا إسناده صحيح، قال أبو ذر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم، لاحظوا أراد أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر قال حتى رأينا فيء التلول ثم قام فصلى، فقال صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة. قال ففي هذه الرواية التصريح بأن الإبراد إنما كان بالإقامة، والإقامة تسمى أذانا كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، مراده بين الأذان والإقامة. قال وقد خرجه البخاري في الباب الماضي ولفظه أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر. قال وهذا يدل، وهذا أيضا يدل على أنه إنما أخره بالإبراد والانتظار بعد أن أذن، وهو دليل على أنه يؤذن في أول وقت الصلاة بكل حال سواء أبرد أو لم يبرد، ولكن إذا أراد تأخيرها عن وقتها بالكلية حتى يصليها في وقت الثانية جمعا فإنه يؤخر الأذان إلى وقت الثانية. انتهى كلامه. الأقرب الله أعلم أن الأذان يؤذن في وقته إلا في السفر سواء جمع أو لم يجمع، إلا في السفر فيجوز تأخيره إلى النزول للصلاة، وإذا كان سيجمع جمع تأخير فيؤخر الأذان إلى وقت الصلاة الثانية. وهنا مسألة حد الإبراد، يعني كم ينتظر الإمام يبرد بصلاة الظهر؟ هنا ذكر حتى رأينا فيء التلول. قال ابن رجب رحمه الله في حديث أبي ذر دليل على أن حد الإبراد إلى أن يظهر فيء التلول ونحوها، وهذا تأخر كثير. قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام. ثلاثة أقدام يعني تقريبا قدم شبر، يعني تقريبا 60 سنتي، حتى يصبح الظل 60 سنتي هذا يحتاج تأخير، يعني والله أعلم ساعة ربع مثلا. قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. قد روى موقوفا عن ابن مسعود وأنه قال في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام. قال بعض أصحابنا وهذا يدل على أنه إلى الطرف الأول أقرب، يعني هو أقرب إلى وقت الظهر من وقت العصر، يعني لم نصل إلى منتصف الوقت بل هو أميل إلى الجزء الأول. قال وهذا يشبه قول الشافعية أنه لا يؤخر إلى النصف الآخر من الوقت، قال وهو الصحيح. وتقدم عن سفيان أنه حكى عن بعض العلماء أنه عد التأخير إلى النصف الثاني تفريطا. ظاهر ما مسألة الأقدام هذه، وإن كان في إشكال عندي هنا في قوله وفي الشتاء 5 إلى 7، يعني جعل الشتاء أكثر، لكن إذا قلنا الصيف من 3 إلى 5 هذه تقريبا ساعة إلى ربع قبل أن ينتصف الوقت، الوقت بين الظهر والعصر مثلا 2.5 ساعة، قبل أن ينتصف الوقت. حديث الرابع بعد 300. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة يقول قال رسول الله قال أو يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أعاذنا الله جميعا من النار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها، وهذه شكوى بلسان المقال أو بلسان الحال، أي هل تكلمت النار؟ هذا هو الصحيح والصواب، أنها تكلمت بلسان المقال كما قرر ذلك أهل العلم منهم عياض والنووي والقرطبي وجماعة. قال النووي رحمه الله قال القاضي أي عياض اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم هو على ظاهره واشتكت حقيقة وشدة الحر من وهجها وفيحها وجعل الله تعالى فيها إدراكا
وتمييزا. يعني ربنا يقول عن النار: إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يعني ترى وتتكلم وتتغيظ على الكفار عياذا بالله. يقول: وجعل الله تعالى فيها إدراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا. قال: ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة. قال: وقيل ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب، وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره. قال: والأول أظهر. قال النووي: والصواب الأول. قلت: والصواب الأول، لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم بأنه على ظاهره. اشتكت النار، وفي الرواية أخرى تحاجت الجنة والنار، والنار تقول: هل من مزيد هل من مزيد، ولما يضع الجبار فيها قدمة تقول: قطم قطم، يعني حسبي. فقالت، أي في شكواها: يا ربي يا ربي، أكل بعضي بعضا، يعني من شدة الغليان والاتقاد، فأذن لها بنفسين. والحافظ يقول: النفس معروف وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه، ما يخرج ويدخل من الهواء، تتنفس النار. نفس في الشتاء، وهذا الذي ينشأ عنه أشد البرد الزمهرير، ونفس في الصيف، وهذا الذي ينشأ عنه الحر، ونفس ونفس بالجر فيهما على البدل، بدل أو عطف بيان، ويجوز الرفع والنصب. نفس في الشتاء هو نفس، والنصب أن أعني نفسا. ثم نبه صلى الله عليه وسلم أن أحد النفسين يتولد منه أشد الحر والآخر أشد البرد، فقال: فهو أشد ما تجدون من الحر، أي أشد الذي تجدونه من الحر من ذلك النفس، وأشد ما تجدون من الزمهرير من ذلك النفس، والزمهرير شدة البرد. وفي سياق المؤلف لف، سياق يعني المسلم هنا، سياق مسلم، لف ونشر غير مرتب، وهو مرتب في رواية النسائي. ما معنى لف ونشر غير مرتب؟ هنا ذكر نفس في الشتاء ونفس في الصيف، كان ترتيبا يقول يأتي بالزمهرير أولا ليناسب الشتاء، الشتاء أولا والصيف أو ثانيا، فكان يأتي بنفس في يأتي بالزمهرير ثم يأتي بالحر، لكن عكس، فيسمى لف ونشر غير مرتب. فالزمهرير تعود ل في الحر، عفوا، فنفس الحر يعود إلى الصيف وهو أخير، ونفس الزمهرير يعود إلى الشتاء وهو الأول. الحافظ يقول: استشكل وجوده في النار، كيف يوجد الزمهرير في النار البرد؟ قال: ولا إشكال، لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية، عياذا بالله، يعني هناك طبقة برد في النار. ولو قلنا أنه في نفس الطبقة الواحدة حر وبرد، هل هذا مستحيل؟ ليس مستحيل، الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. ولو قيل أنه يعذب بالنار والبرد في وقتين متصلين أيضا لا استبعاد لذلك. ابن الملك في شرح المصابيح، مصابيح السنة البغوي، يقول ابن الملك، وهذا من جملة الحكم الإلهية، حيث أظهر آثار الفيح في زمان الحر وآثار الزمهرير في الشتاء لتعود الأمزجة بالحر والبرد، فلو انعكس لم تحتمله. لو انعكس، لو جاء الحر في الشتاء، يقول: إذ الباطن في الصيف بارد، الباطن الإنسان، فيقاوم حر الظاهر، وفي الشتاء الباطن حار فيقاوم برد الظاهر. طيب، هذا نفس في الشتاء يأتي عنه البرد الشديد، ونفس في الصيف، لكن طول السنة هناك حر وبرد أيضا. يقول: أما اختلاف حر الصيف وبرد الشتاء في بعض الأيام فلعله تعالى يأمر بأن يحفظ تلك الحرارة في موضع ثم يرسلها على التدريج حفظا لأبدانهم وأشجارهم وكذا البرد. وهنا سؤال: هل شدة الحر من فيح جهنم أم أشد الحر؟ يعني الرواية الأخرى إن شدة الحر من فيح جهنم، وهنا يقول فأشد ما تجدون، فما معيار الشدة؟ ما معيار الشدة؟ قال في طرح التثريب ابن العراقي رحمه الله في كتاب طرح التثريب أجاب على هذا الإشكال، قال: إن قلت قوله في هذا الحديث أشد ما يكون من الحر من فيح جهنم أخص من قوله في الحديث المتقدم فإن شدة الحر، يعني عندنا أشد وشد، لأن شدة الحر بعضها أشد من بعض، فمقتضى هذا الحديث ألا أنه لا يكون من فيح جهنم إلا ما هو أشد. إذن ليس كل حر يكون من فيح جهنم، بل ليس كل حر شديد، وإنما الأشد فقط. قال: قلت لا يراد بأشد ما يكون من الحر لا يراد به التحقيق، إنما يراد به التقريب، لا يراد به التحقيق، فإنه الأشد بالحر هذا لا يصدق ذلك إلا على شيء يسير، مدة بسيطة، لا يوجد إلا في بعض أيام السنة وفي بعض البلاد، فلا يؤمر حينئذ بالإبراد بصلاة الظهر إلا في تلك الحالة، حالة يسيرة، ولا قائل به. يعني ما في من الفقهاء من يقول أن الإبراد لا يكون إلا في أشد الحر، أيام المعدودة مثلا. قال: وإنما يراد بذلك التقريب، فما قارب ما هو أشد جعل من الأشد، أو يراد الأشد الذي يكون غالبا موجودا دون الأشد الذي لا يوجد إلا نادرا. قال: فيستوي حينئذ في هذا الموضع شدة الحر وأشد الحر. حكى ابن عبد البر في الاستذكار عن الحسن البصري أنه قال: فما كان من برد يهلك شيئا، شرط الإهلاك، فهو من زمهريرها، وما كان من سموم يهلك شيئا فهو من حرها. قال ابن عبد البر: والشدة المذكورة في الحديث معنى قول الحسن انتهى، فبين هذا الكلام أن ضابط شدة البرد والحر ما يهلك شيئا، هذا الضابط ما ذكر الحسن البصري، ولكن الظاهر ما قدمه أولا، لأن المسألة التقريب، وأن ما قارب الأشد يكون مثله، فيشمل الأمر الحر الشديد والأشد. وهنا فائدة أختم بها: العصر يكون أحيانا شديد جدا، هل يشرع الإبراد بالعصر؟ والجمعة أيضا هل يشرع الإبراد بها؟ النووي رحمه الله يقول: وأعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي رحمه الله. قال: ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور، الجمعة لا يبرد بها. قال: وقال بعض أصحابنا يشرع فيها، والجمعة كان سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها. نكتفي بهذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.